إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي الدرس الماضي إخواني في الله كان الكلام حول مسألة الرؤية، وهكذا مسألة وقبل ذلك الكلام في إثبات كلام الله جل وعلا وما يتعلق بمسألة خلق القرآن وأنه من أقوال أهل البدع والضلال، ثم الكلام في رؤية الله جل وعلا وأن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى بأبصار رؤوسهم. وعلى هذا قام إجماع السلف لأدلة الكتاب والسنة، بل السنة المتواترة، فلم يخالف أحد من السلف في هذا المعتقد. ثم كان الكلام حول الميزان وما يتعلق ببعض صفاته وببعض أعماله. والميزان إخواني في الله قد يقول قال كما ذكرنا ذلك في آخر الدرس، يقول قال ما الفائدة من الميزان، وخاصة من بعض المبتدعة أنه كان يستهزئ بهذا المعتقد، يستهزئ بمسألة الميزان وأن الميزان إنما يحتاج إليه الباعة، هكذا يقول الأفاكون. يقول ما في داعي لأن الله عز وجل يعمل ويخلق ميزانا يوزن بالعباد. فرد العلماء رحمه الله تعالى بأنه لا أحد أحب إليه العذر من الله جل وعلا، لا أحد أحب إليه العذر من الله جل وعلا. ولهذا بعث الأنبياء وبعث الرسل حتى لا يعتذر أحد بعد ذلك، وهكذا في يوم القيامة، فحتى لا يتبرم أحد من مغبة فعله، فإن الله جل وعلا يوزن الأعمال حتى يراها العبد، حتى يراها العبد ويقر عليها ويعلم أن الله جل وعلا ما ظلمه سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. أيضا مما يعتقده أهل السنة والجماعة ما يتعلق بعذاب القبر، ما يتعلق بعذاب القبر، وهي الفترة البرزخية، الفترة البرزخية. فالعلماء رحمه الله تعالى يقول أن الدور التي ينتقل إليها بنو آدم هي ثلاثة دور ينتقل فيها بنو آدم: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار. الدور ثلاثة: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار. فدار الدنيا هي دار العمل، فهي دار العمل، بها الناس يحصلون أعمالهم. ودار البرزخ هي محل الانتظار، محل الانتظار، كل من جاءته منية انتظر في قبره. ثم في الأخير دار القرار، وهي دار الجزاء، وهي دار الجزاء، الناس فيها مجزيون في ذلكم اليوم، فهو يوم الجزاء، يحاسب العبد على ما فعل. فهذه الدور الثلاثة، وهي بالقسمة الأغلبية، وبعض يفصل فيها جعلها أربع دور، جعلها خمسة دور، لكن هذه الدور الثلاثة عليها صرح بها العلماء في كتبهم. وأيضا فالقبر إخواني في الله من الحياة البرزخية، القبر هي من الحياة البرزخية. والعلماء رحمه الله يقولون بأن البرزخ أعم من القبر، البرزخ أعم من القبر، لأن الرجل قد يكون في حياة برزخية ولا يكون في قبر، الرجل قد يكون في حياة برزخية ولا يكون في قبر، ليس بلازم. مثاله لو أن رجلا مات على سطح الأرض فأكلته السباع، أو احترق فأصبح رمادا فطارت به الريح في شرق الدنيا في مغربها، ليس له قبر، لم يقبر حتى يكون عليه ماذا العمدة في سؤال في هذا المحل. لكن هو في حياة برزخية، هو في حياة برزخية. فقال علماء أن البرزخ أعم من القبر، البرزخ أعم من القبر، قد يكون رجل في برزخ ولا يكون في قبر، وأما القبر فهي ماذا باللازم أن يكون في حياة برزخية، فلا أحد يخرج من هذه الدار، الكل سيمر بالحياة البرزخية. وأما القبر فذلك يعني في القبر بهذا المكان بهذا الجثمان فقد يكون لأناس دون أناس. كذلك مما يعتقد أهل السنة والجماعة، يعتقدون أن الناس في قبورهم يفتنون، الناس في قبورهم أنهم يفتنون، وأنهم منهم من يعذب ومنهم من ينعم، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، لا خلاف بينهم في ذلك، بأن القبر له فتنة، بأن القبر له فتنة، وأن الناس فيه ينعمون وفيه يعذبون. والأدلة الدالة من الكتاب والسنة كثيرة، الأدلة من الكتاب والسنة دليلة على هذا. فمن كتاب ربنا سبحانه وتعالى قوله جل في علا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففي هذه الآية أخبر ربنا سبحانه وتعالى أن آل فرعون يعذبون غدوا وعشيا، ثم بعد ذلك يدخلون إلى النار. إذا متى عذبوا؟ هناك فترة عذبوا فيها، وهذه فترة الحياة البرزخية، في حياة البرزخ يعذبون فيها. وكذلك أحاديث كثيرة أيضا من ذلكم، حديث البراء الطويل، وذكره شيخنا المقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، حديث البراء الطويل، وفيه أن المؤمن إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه معهم مسوح من الجنة وكفى من الجنة، ثم ينتزعه ملك الموت، وهكذا حديث طويل، ثم كذلك إلى قبره وماذا يحل في قبره ومن يأتي على قبره، ثم أنه ينادي ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة، وثم وكاك بالمثل الكافر تأتيه ملائكة الموت ومعهم ملك الموت ومعهم كفن من النار وحنوف من النار، ثم تفر روحه في جسده ثم تسحب ثم يجعل في هذا الحنوف ثم يرسل به إلى السماء، ثم تعاد جثمانه إلى الأرض، ثم يعذب في القبر بعده يسأل في قبره. وهذا حق بطوله في ماذا اعتقاد لمسائل عظيمة يصاب بها العبد في قبره، وعلى هذا معتقد أهل السنة والجماعة. وهكذا ما يدل على عذاب القبر وفتنته ما جاء في الصحيحين في قصة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، في أن نبينا عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. متى مر؟ وهم في قبورهم، فأشار نبينا إلا أن أصحاب القبور يعذبون، قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم أخبر ما كان من صنيعهما، والشاهد منهم أنهما قد عذبا في قبورهم. وهذا يدل على صحة اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الناس يعذبون في قبورهم على قدر أعمالهم. وهكذا ما جاء أيضا في الصحيح في ما كان من فعله عليه الصلاة والسلام، أنه كان يتعوذ من أربع قبل التشهد في آخر صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن فتنة القبر، من عذاب جهنم ومن فتنة القبر، ومن شر فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا جاء في الصحيحين، تارة من فعل نبينا وتارة بالأمر به، تارة بالفعل المنقول عن فعله عليه الصلاة والسلام، وتارة من أمره أنه أمر بذلك بأن يستعيذ المسلم في آخر صلاته من هذه الأربع: الشاهد، واللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر، فالقبر فيه فتنة، فيه فتنة. وأدلة كثيرة جدا على هذا الباب تؤيد ما عليه أهل السنة والجماعة بأن هذا القبر إما أن يكون حفرة من حفر النيران أو يكون روضة من رياض الجنة، إما حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة. وهذا الذي قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر. ثم قال: ومنكر ونكير. قال: ومنكر ونكير. منكر ونكير أسماء لملكين، أسماء لملكين يأتيان للميت في قبره، يأتيان للميت في قبره. وقد جاءت أحاديث صحيحة في أن الملكين يسألان الميت، كما جاء ذلك في البخاري عن أنس، في البخاري عن أنس قال: فيأتيانه فيقعدانه، فيأتيانه فيقعدانه، فيقولان له، فيأتيانه فيقعدانه ويقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل، ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. الشاهد أن ماذا؟ يأتيان الملكان
حين يسألونه، يعني روحه تردد في جسمه،
إن شاء الله. هذا سيأتي إن شاء الله، وهذا مسألة خلافية أو مسألة يذكر الفقهاء والعلماء، ويعني عودة الأرواح نعم تعود، كما حديث البراء بن عازب لما ترفع، لما ترفع روحه إلى السماء فيقولان: من هذا؟ روح من هذا؟ فيقال: روح فلان من فلان بأحب أسمائه إلى الجنة، بأحب أسمائه إلى الدنيا. قال: فيأمر ربنا جل وعلا بأن ترجع. ثم تلا نبينا قوله تعالى: منها خلقناكم وفي منها خلقناكم ومنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنهم ننشئها تارة أخرى. فترجع الروح إلى الجسد. ثم يأتي السؤال كما جاء ذلك موضحا في حديث البراء بن عازب، السؤال يكون على البدن والروح، لكن بقي السؤال في العذاب. هذا الذي أشكل عند العلماء، والذي فيه ماذا؟ فيه قول أهل العلم حول العذاب أو النعيم، هل يكون بالجسد فقط أم يكون بالروح فقط أم يكون مع بعض؟ هذا الذي فيه النزاع. والصحيح والله تعالى أعلم، وقول طائف من أهل العلم قالوا: الأصل أن النعيم وأن العذاب يكون على الروح والجسد تبع. الأصل أن يكون العذاب والنعيم على الروح والروح تبع، والروح تبع. قالوا هذا بخلاف عذاب الدنيا ونعيم الدنيا، فالشخص في الدنيا يعذب وينعم، يكون الأصل إلى البدن والروح تبع. الإنسان في الدنيا، في دنياه، في حال النعيم وفي حال العذاب يكون هذا واقع في الأصل على البدن، والروح تبع، والروح تبع، تتنعم أو تعذب على عذاب البدن. ها في الدنيا، في الآخر قالوا عكس، فإن النعيم والعذاب يكون في الروح في الأصل، لكن البدن تبع، البدن يحس بهذه الآلام وبهذه ماذا؟ الأنعام إذا كان من أهل النعيم. وهذا يعني منسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يرجح هذا القول، أنا يقول ماذا؟ أن العذاب الأصل في الروح والبدن تبع.
مثلا فإن تهربت الأجسام، يعني كيف أكون هذا؟
كيف
تردد الروح إلى الجسد إن تهربت؟
يقول العلماء إن الله على كل شيء قدير.
نعم.
يقول هكذا، يعني هذه يذكر العلماء أن بعض المبتدعة كذلك كان إشكالات مثل هذه المسألة، يقول كيف الأرواح البدن قد تمزق؟ يقول الله على كل شيء قدير، ولا يخفاكم حديث البخاري إخواني في الله، وإن ليس لو إن كان ليس هو في هذا الباب، لكن تستفاد من هذه النكتة، وهو أن الله على كل شيء قدير، في قصة ذاك الرجل الذي أسرف على نفسه كما في البخاري، أسرف على نفسه ثم جمع ابناءه وقال: كيف 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 من أب أنا لكم؟ فقال: نعم الأب أنت لنا. قال: ولكن الله لو قدر علي لعذبني عذابا لا يعذب أحد من قبلي. فأمر بنيه أنه إذا مات أن يحرقوه، ثم يذروا رماده في يوم الريح، في يوم الريح، قال: حتى لا يقدر الله على جمعي. رجل سبحان الله ما ليس عنده ذاك العلم بقدرة الله جل وعلا. ففعلوا أبناؤه تلك الوصية وحرقوه، ثم أتوا برماده ودشته يعني رموه في يوم الريح فتناثر في شرق الدنيا وغربها، ثم أمر الله بجمعه. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. فاستوى عند الله جل وعلا فقال: ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب. قال: خشيتك يا رب. فغفر الله جل وعلا وقال: هذا علنه جاهل، كان جاهل، كان جاهل. فالشاهد انظروا كيف الله جمعه، معنه قد تناثر في شرق الدنيا وغربها رماد، مع ذلك قدر الله أن فيه قدرة الله أعظم. طيب، في هذه المسألة تند أخوانا فيها حول ما يتعلق بعذاب القبر أنهم يقعدانه. طيب، هذا ما يتعلق بثبوت أن بثبوت الملكين، هذا مثبوت ثابت بالأدلة الصحيحة، لكن الإشكال حول التسمية، هل ثبتت هذه التسمية بأن يسميان بمنكر ونكير؟ هذا فيه خلاف من أهل العلم، من ذهب إلى صحة التسمية أنه يسمى وأن تسمى هذه الملائكة بمنكر ونكير، واستدلوا بما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان، إذا قبر الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال أحدهما منكر والآخر نكير، يقال لأحدهما منكر والآخر نكير. فهذا الحديث هي عمدة حجة من قال به، وكثير من العلماء على ذلك، كما ذكر ذلك الإسماعيلي الحافظ الإسماعيلي رحمه الله تعالى، ذكر أن من معتقد أهل السنة والجماعة يؤمنون بمنكر ونكير على ما ثبت به الخبر، وهذا كثير من العلماء يثبتون هذا الاسم. وذهب الطائف من العلماء إلى إنكار هذه التسمية، أنكروا أن يسمى ملائكة القبر بهذا الاسم، اسم منكر ونكير، وهم على وجهين، منهم من طعن في المتن ومنهم من طعن في السند. الذي طعن في صحة نسبة هذه الأسماء على وجهين، منهم من طعن في الإسناد ومنهم من طعن في المتن. أما المتن، بعضهم قال: كيف أن توصف الملائكة الأبرار التي وصفت ومدحت بالثناء أن تسمى بهذه الألفاظ منكر ونكير؟ قال: هذا ما يمكن، هذا كما قال هذا فيه تنقص في حق الملائكة. الملائكة عالم رباني زكاه الله جل وعلا وجعلهم على المحمل الحسن والثناء العطر، فكيف يسمى بهذا الاسم الفظيع منكر ونكير؟ فقالوا: هذا لا يمكن. فقالوا: متنه ما يستوي ولا يمكن أن يتقبل، لأن محمل المنكر على أن اللفظ ماذا؟ البشع. ولكن رد العلماء عليهم على هذا القول، قالوا بأن المقصود بالمنكر هنا ليس بالمنكر الشرعي، الذي ما قبح فعله أو ما قبح يعني ذنبه، هذا المنكر الشرعي، ليس المقصود بالمنكر هنا المنكر الشرعي، لكن المقصود بالمنكر هنا الغير معروف. المقصود هنا بأن منكر ونكير منكر غير معروف، واستدلوا بقوله تعالى في قصة إبراهيم عن فيه ملائكة، قال: قوم منكرون، أي الملائكة. فما المقصود هنا منكرون؟ أي غير معروفين. رجل منكر، كان يقال: يا أخي من هذا؟ والله رجل منكر. ما لا تعب منكر؟ هل تعب منكر أنه فاحش وأنه صاحب آثام وبلغ فحشه؟ أنت ما تقصد المنكر المنكر الشرعي، أنا تقصد المنكر اللغة، أنه رجل غير معروف. فرد العلماء على من استبشع هذا الاسم، قال: أنتم حملتموه على المنكر الشرعي، وهذا ليس مقصود، وإنما يقصد هنا بالمنكر أي الغير معروف، هذا وارد في لغة العرب. فقصده يسمى أحد بمنكر والآخر نكير، أن المنكر الذي لا يعرف، هم لا يعرفون. أنت في قبرك يأتيك رجل، من هذا؟ لا تعرفه، فقال المقصود بمنكر ونكير بهذا المعنى. فقال فهذه ليس ماذا ليس بأمر تسقط به الإسمية، لكن بقي الطعن في السند، وهذا هو المهم. فإن بعضهم طعن في السند لأن من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، وهو قد اختلط، وهو قد اختلط فضعف، فعلى تضعيفه ضعف الحديث، فعلى تضعيفه ضعف الحديث عند بعض العلماء، وإلا بعضهم لا زال على تصحيحه إما لشواهده أو أن الاختلاط كان لا يضر ونحو ذلك. فالشاهد أخوان هذه يعني ملخص، والمؤلف رحمه الله تعالى ها هنا على ما ذهب إليه الكثير من العلماء على إثبات الإسمية. قال المؤلف: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير، ومنكر ونكير. ومسائل أخوان كثيرة جدا بعذاب القبر، لسنا كنا ما بتوسل، لكن نذكر أهم الفقرات التي ينبه عليه المؤلف. لكن فقرة كان لابد منها حتى قد تنقذ في الأذهان، وهي كما نبه عليه الأخ مزيد ذا الله خير، وهي كذلك مسائل تتبع. وأنا بعض نستشكل عذاب القبر، يعني مثل الحديث قال في يقعدانه، يقعدانه الشخص يتخيل كيف يقعدانه. الكثير منا رأى اللحد، لحد هو بالضيق، يعني يأتي على جسم الإنسان ثم يهال عليه التراب وعليه قبل ذلك الطين، فكيف يقعد؟ أو نسمع بعض الأحاديث، أو كما يقول بعضهم، كما بعض العلمانيين وكذلك العقلانيين وبعض الضلال المبتدعة ينكرون عذاب القبر، استخدموا عقولهم، قال نحن ننظر في القبور ثم ننبش عن القبر، قبر ما وين أين النعيم؟ تعالوا يا أهل السنة تعالوا انظروا، وين النعيم؟ أين الجحيم؟ أين؟ ما في شيء، قبور عظام بالية. فهذا الذي أدى بعضهم إلى الطعن في أحاديث العذاب، عذاب القبر، فتنة القبر. ورد العلماء على هذه الأشياء، على هذه الاعتقادات الفاسدة بأمور، منها أولا أن الشيء إذا ثبت بالكتاب والسنة وجب التسليم، وجب التسليم، وهذه من أعظم خصائص أهل الإسلام. هو الإسلام قائم على الاستسلام لله جل وعلا، وقد مر ذلك معنا في أول الكتاب. الإسلام مبني على الاستسلام، كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. هذا الأصل، فنحن نسلم شيء يعني أدركناه، ما لم ندركه تصورناه، ما لم نصوره، دخل عقولنا، ما دخل، نحن ما نبالي بذلك. أنت تعبد الله بما قضى في كتابه وبما حكم في سنته على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا أولا. وثانيا أن هذا من أمور الغيب، أن هذا من أمور الغيب، وأمور الغيب لا تقاس، أمور الغيب لا تقاس، هذا أمر آخر. يعني كما قال هنا عندنا أمور ماذا؟ الدور ثلاثة: دار الدنيا، دار البرزخ، دار الآخرة. والبرزخ تابع الآخرة، فهو من علم الغيب. فعلم الغيب خذها قاعدة، من علم الغيب إلى ما وما يدخل في أشياط الساعة وعقد عامة القيامة الكبرى والصغرى، وما يكون من جحيم النار وعذاب الجنة، يعني نعيم الجنة، هذا كله علم غيبي لا يمكن أن تتصور أو أن تقيس به، لأن أمر آخر خلاف القياس البشري، خلاف القياس البشري. وإلا فلو أن الرجل يعني كان هذا بقياسه لأبطل الكثير والكثير من أحكام الشريعة. ثبت عن نبينا أنه قال: الملائكة يصلون في قبورهم، الملائكة يصلون في قبورهم. كيف هذا؟ علم الغيب. حين صلى المعراج لما مر نبينا رأى من رأى ذاك النبي يصلي في قبره، رأى عيسى يصلي في قبره، على كيف؟ هذا عالم غيبي لا يقاس، عالم الغيب لا يقاس، هذا أمر آخر خرج عن نطاق البشرية. فالشخص يعرف حده، لا يقول كيف ولما ما رأينا، ما ترى شيء، هذا أمر خاص علم الغيب. والرد الثالث قلنا هو الاستسلام لله، والثاني أن هذا عالم الغيب لا يقاس. الثالث يقال العلماء أن النعيم والجحيم الذي يكون في القبر إنما يدركه الميت فقط، يدركه الميت فقط، الميت الذي هو في هذا القبر في الحياة البرزخية هو الذي يعاني، وهو الذي ماذا يتنعم إن كان من أهل النعيم، هو فقط. أما غيره فما يستطيع، لا يدرك ما عليه هذا الميت، ما يمكن أبدا. فلو أنت لو جئت ميت عندك وأنت تنظر إليه، يعني كما يقول لو جئنا بميت في زجاج، ميت في زجاج وجعلناه في زجاج وبقي فترة على ذلك، يقول هذا ينعم إخوان وهذا يعذب بين أمرين. فيقول كيف ما الزجاج بارد كيف يعذب كيف ما رأينا وين التكسير أين توسعات القبور لمد البصر. يقول يا أخي هذا الأمر من النعيم والجحيم إنما يدركه الميت فقط. وهذا إخوان كما يقول العلماء له نموذج في الدنيا وهذا من نعمة الله. وهذا النموذج هو في النوم, هو في النوم أنت تنظر للنائم رجل أناس نوم تجد أحد النائمين يدخل في عالم الكوابيس, عالم الكوابيس يحلم بتلك الوحوش وأهل الإجرام خلفه ذاك الذي يطعنه وذاك الذي يقطع رأسه وذاك الذي يفعل به وصاحبنا يتعذب في نومه يتعذب 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 ثم يقفز يقفز من شدة الخوف يلهث ترى اللهث والعرق إيش مالك بالله يتعوذ من الشيطان وترى عليه الإنهاك ينهك يقول ما يشرب الماء وما يرتاح إيش صار ورح إيش نائم ما جرى هل جرى هل تحرك ما تحرك نحن نراه أمامنا لكن في عذاب. هذا أخوان ماذا يعني قد يقول أخواني عاف الله ما ساعدتموني ما أدرتموني أنا وراي مجرمين عصابة يقولون خلفه أنا أجري وناس خلفه أنتم تنظرون هذا ميت نوم ما نستطيع أن ننقذك هذا أمر خاص بك. فهكذا قالوا الميت العذاب والنعيم إنما يدركه الميت في نفسه فقط في حاله. أما الذي عندك ما يحسون ما يشعرون بذلك إلا كما قال وهذا مثل ماذا مثل موذى جعله ربنا جل وعلا. وكما تعلمون النوم أخو الموت, النوم أخو الموت. فهكذا الميت أنت ميت تبقى عند الأناس وتعذب تعذب تعذب وما أحد يدري بك أحكى حال النائم تبقى في منام وتعذب بعذاب نفساني تجري وتضرب تقوم أنت متعب فبعض يصاب حمى من شدة ماذا ما يعاني من آلام الكوابيس. وهكذا يا عبد الله في ماذا في القبر. وهكذا درود كثيرة لكن هذه من أهمية. فالشاهد هذا الذي أراد المؤلف بقوله والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. قال المؤلف رحمه الله تعالى والإيمان بحوض رسول الله, والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل نبي حوض إلا صالح صلى الله عليه وسلم فإن حوضه ضرع ناقته. طيب هذه كذلك من معتقدات أهل السنة والجماعة ما يتعلق بالحوض. ويعنى بالحوض هو مجمع الماء, الحوض هو مجمع الماء هذا في أصل الوضع هو مجمع الماء. وهنا مقصود بالحوض هو حوض نبينا, هو الحوض الذي جعله الله لرسول الله, هو الحوض الذي أعده الله وجعله الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحوض المورود, الحوض المورود. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالحوض, يؤمنون بالحوض. والحوض قد دلت عليه أدلة كثيرة, الحوض دلت عليه أدلة كثيرة وقد بلغت حد التواتر, بلغت حد التواتر. ونقل التواتر من الأئمة القرطبي رحمه الله تعالى وابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية جعل فصل خاص بإيراد أحاديث الحوض في البداية والنهاية جعل فصلا خاصا بذكر أحاديث الحوض. وذكر ابن أبي العز الحنفي أن بلغت أحاديث الحوض جاءت عن بضع وثلاثين صحابي كل هؤلاء رووا أحاديث كثيرة عديدة في الحوض وما يتعلق بصفاته وهيئته. فالحوض من الأحاديث المتواترة لقد مر معنا في درس أمس تلكم الأبيات ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب وحوض شفاعة رؤية شفاعة وحوض ومسح خفين وهذه بعض الشاهد ورؤية شفاعة وحوض الحوض هذا الحوض المورود مما تواتر. قلنا نقل القرطبي ونقل كذلك ابن كثير أنه قد بلغ ونقل ابن أبي العز الحنفي أنه قد بلغ عن 34 صحابي أثبتوا تلك الأحاديث فهي من السنة المتواترة. وهذا الحوض الذي أنعمه ربنا على نبينا محمد له صفات وصفاته كثيرة من صفاته أنه موجود الآن فقد جاء في البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام: إني والله لا أنظر إلى حوضي الآن. قال: إني والله لا أنظر إلى حوضي الآن. فهو موجود الآن. قال: إني لا أنظر إلى حوضي الآن، في البخاري ومسلم. وكذلك من صفاته أن منبر الرسول على حوض، أن منبر الرسول على حوضه، كما جاء في البخاري ومسلم: منبري على حوضي، منبري على حوضي. وهذا يحمل على معنيين: منبري على حوضي، إما أن منبره الآن الذي في الدنيا هو على حوض على حوضه، وهذا كما يقال أمر الغيب، هذا يكون ماذا؟ أمر غيبي، يكون أمرا غيبيا. وإما يحمل أنه يوم القيامة يؤتى بمنبر النبي ويجعل على حوضه، منبري على حوضي، إما يكون هذا في الدنيا ويكون من علم الغيب، أو يكون هذه في الآخرة، لأن يكون منبر، يكون منبر رسول الله على حوضه. وكذلك من صفاته أنه يشخب فيه ميزابان من الجنة، يشخب أي يصب، يشخب فيه ميزابان من الجنة، وفي رواية من الكوثر، من الكوثر، والحديث في مسلم. يشخب فيه ميزانان، ميزابان، والميزاب هذا الميزاب يا أخوان ترون فوق، هذا الميزاب هو محل المصب يدخل منه المياه من السطوح، هذا ميزاب. فمن إكرام الله لهذا الحوض أن الكوثر أو نهر الجنة له ميزابان يصبان في هذا الحوض، في حوض نبينا عليه الصلاة والسلام، وحديث مسلم. وكذلك من صفات أن آنيته كعدد النجوم، أن آنيته كعدد نجوم السماء، آنيته كعدد نجوم السماء. تخيل يا عبد الله نجوم السماء لا يعلم بعددها إلا الله سبحانه وتعالى، وهذه أواني تكون خاصة للشرب، ولهذا يقول بعض العلماء يستفاد من ذلك أن الناس إذا وردوا الحوض لا يشربون بأكفهم، إنما يشربون بالأواني، بس بالأواني الذي أعدها الله جل وعلا للشرب عليها. وهذا الحديث في البخاري ومسلم، حديث آنيته كعدد نجوم السماء في البخاري ومسلم. وأيضا من صفات حوض نبينا عليه الصلاة والسلام أن ماءه، أن ماءه أشد بياضا من اللبن، أن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأحلى من العسل. وهذا جاء في مسلم من حديث أبي ذر، جاء في مسلم من حديث أبي ذر. وكذلك من صفاته أن من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، أن من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، كما في البخاري ومسلم، كما في البخاري ومسلم. هذا من إكرام الله جل وعلا لأهل أوليائه وللمؤمنين، بأن من وفق إلى الشرب من هذا الحوض نسأل الله يكون من هؤلاء، أن الله يكرمه بأن عدم الظمأ، لا يظمأ يوم القيامة. فهذه أهم الأوضاع أو أهم الصفات، أفضل كثير لحوض نبينا، لكن هذه من أشهرها، أنه موجود وله ميزابان، وأنه كذلك أكد بعضنا ترد عليه أمته عليه الصلاة والسلام إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن هذا واضح من أدلة الدالة العام والخاصة في ذلك. قال: ولكل نبي حوض، ولكل نبي حوض، أي أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن ليس الحوض هو خاص للنبي، بل هناك أحواض حوض خاص لكل نبي، له حوض تكرم من الله جل وعلا. وهذه مسألة خلافية، وهذه مسألة خلافية، بعض العلماء منع ذلك، قال: والصحيح ليس هناك إلا حوض نبينا فقط. بعض العلماء من أنكر ذلك وقال: لا يوجد يوم القيامة سوى حوض نبينا فقط. هذا قول. وذهب البعض إلى ماذا؟ إلى ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وذهب البعض إلى ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، لكل نبي حوض، وذلك لورود الخبر فيه، فقد جاء حديث كما عند الترمذي أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي حوض، وقد حسن بعض العلماء هذا الحديث كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فقد ذكر له شواهد لكل نبي حوض. على صحة الخبر فلا إشكال، لكن العلماء الذي يقول بهذه المسألة بأن لكل نبي حوض، الكل يقر بأن أعظم الأحواض وأن من أكملها وأفضلها وأعظمها شأن هو حوض نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو أكمل الأحواض وماذا ومن أكثرها وأوسعها هو حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف ولكل نبي حوض. قال إلا صالح صلى الله عليه وسلم فإن حوضه ضرع ناقته. مؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة وهي مبنية على حديث ضعيف، بل قل حديث موضوع، على حديث موضوع، وهذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات وهكذا حكم عليه الذهبي بالوضع كما في الميزان إذن فليس هذا بصحيح، فلم يستثنى قال عليه السلام بشيء، وإنما على صحة الحديث الأول. فإن كان لكل نبي حوض فماذا يشمل هذا الحديث؟ لكل صالح عليه السلام حوض خاص به. هذا ما يتعلق إخواني في الله بقول المؤلف والإيمان بحوض رسول الله ولكل نبي حوض إلا صالح. قال المؤلف رحمه الله تعالى والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا وله شفاعة، وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعد ما احترقوا وصاروا فحما. هذه المسألة كذلك من مسائل التي يعتقدها أهل السنة والجماعة، وهي مسألة الشفاعة، مسألة الشفاعة. وهنا مباحث حول الشفاعة نختصرها اختصارا، منها ما معنى الشفاعة. الشفاعة من الشفع، لغة من الشفع، وهو ضد الوتر، الشفاعة من الشفع لغة من الشفع وهو ضد الوتر، أو يسمى الفرد، ضد الفرد أو ضد الوتر. عندنا كما يسمى في أعداد الحسابية، عندنا أعداد فردية أو أعداد وترية، الواحد والثلاثة، وعندنا أعداد زوجية، الاثنين والأربع، فهذه الشفعية، شفع. فالشفاعة من الشفع وهو ضد الوتر. السلام. ومعناه في اللغة هذا معني، ومعناه قال العلماء هو ضم الشيء إلى آخر، ضم الشيء إلى آخر يشفعه، ضم الشيء إلى آخر يشفعه بعد أن كان فردا، ضم الشيء إلى آخر يشفعه بعد أن كان فردا. فهذا معنى الشفاعة في اللغة، يعني شيء يكون فرد، يكون فردا. فعملية الشفع تكون بأن يضم إليه شخص آخر، يضم إليه شخص آخر، فماذا يكون؟ ماذا؟ شفعا، فيكون شفعا. طيب، وأما في اصطلاحا، وهذا المطلوب وكذلك له وجه في اللغة اصطلاحا، قال العلماء هو التوسط للغير، التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. التواصل للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، هذا معنى الشفاعة في اصطلاح الشرع. هنا لو تأملتم ترى هناك تقارب بين الشفع في اللغة والشفع في الشرع، فانظروا يعني قال انظر هو عبارة عن رجل شخص يريد ماذا؟ أن يجلب لنفسه منفعة أو يدفع مضرة، فيأتي آخر فماذا؟ فيتوسط له، يأتي آخر ويتوسط له، يذهب إلى أهل الخير، إلى التجار، إلى بعض من يعرفهم، يتوسط لهم لهذا بأن ماذا؟ يساعدوه في جلب خير أو دفع مضرة. فأصبح هذا الذي أدخل ماذا؟ أصبح شفع. هو واحد رجل يبحث يقول يا أخي يعني يا أخي اشفع لي عند أصحابك عند فلان يا أخي يساعدوني بشيء، فتدخل معه انضم يعني انضم أنت معه، فأصبحت ماذا؟ شفعة. فأصبحت ماذا؟ شفعة. فأنتم سويا ماذا؟ على مراد واحد، هو يريد شيء لنفسه لكن أنت تريد لغيرك، فهذه ماذا؟ هذه الشفاعة، وهو ماذا؟ التواصل الغير لجلب منفعة. وعلى هذا فلو أن شخصا ما ذهب لوحده وأراد منفعة لنفسه أو أن يدفع مضرة بنفسه فليست شفاعة، ليست شفاعة لنفسه لأنه فرد. فالشفاعة لو ما فيها التواصل الغير، يأتي أحد معك يتوسط معك حتى ما تكون شفعة. فالشفع هو ماذا؟ التوسط للغير. أما لنفسك لو كأنت تذهب لنفسك إلى فلان بل ماذا يعطونك أو يمنعونك، هذه ما تسمى شفاعة، ما تسمى شفاعة، بل إنما شفاعة ما ينضم إليك آخر يشفع لك، فهذه شفاعة. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة رسول الله للمذنبين الخاطئين يوم القيامة. الشفاعة إخواني في الله من الأبواب الطويلة، وهي معتقد عظيم، وقد ألفت وصنفت كتب ومصنفات حول هذا المعتقد بخصوصه، لمعتقد الشفاعة، ولشيخنا مقبل رحمه الله تعالى مصنف بديع في هذا الباب اسمه الشفاعة أو الصحيح مسلم في الشفاعة، وقد أورد فيه أحاديث كثيرة، وما هو مالك يعني يعتبر يعني مسائل مهمة في باب الاعتقاد. لكن هنا ومن تدرس هذا الباب ولعلكم عرجتم ونظرتم فيه تعلمون أن باب الشفاعة كبير، وخاصة أن الله جل وعلا أكرم نبيه بعدة شفاعات، بعدة شفاعات، فليست هي شفاعة واحدة بل هي عدة شفاعات، بعضها مما هي خاصة لنبينا، بعضها مما شاركه فيها غيره، هناك عدة شفاعات، من ذلك شفاعته عليه الصلاة والسلام لفصل القضاء، وهي الشفاعة العظمى والشفاعة الكبرى أن يقضى بين الخلائق، وكذلك الشفاعة لأهل الجنة في أن يدخلوا الجنة، كما يقول النبي قال: أنا أول شافع يشفع نبينا لأهل الجنة بأن يدخلوا الجنة، وأشياء كثيرة ممكن توصل لست أو سبع أو ثمان شفاعات على اختلاف التقاسيم عند العلماء، الشاهد أن شفاعات كثيرة. لكن المؤلف هنا رحمه الله تعالى اقتصر على نوع واحد، قال: الإيمان بشفاعة رسول الله للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة. أثبت أو ماذا ركز المؤلف رحمه الله تعالى الشفاعة ما كان من الشفاعة لأهل الذنوب من الخاطئين ومن المقصرين. لماذا المؤلف رحمه الله تعالى اقتصر على هذا النوع؟ اقتصر المؤلف رحمه الله تعالى على هذا النوع لأن هذا النوع من الشفاعات التي عارض عليها المبتدعة، هذا النوع من الشفاعات التي عارض عليها المبتدعة، إذ أن معنى هذه الشفاعة، ما معنى الإيمان بشفاعة رسول الله للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة؟ معناها أن هناك أناس دخلوا النار لذنوبهم ولتقصيرهم دخلوا النار، فيأتي نبينا ويشفع في هؤلاء فماذا؟ أن يخرجوا من النار، يخرجوا من النار، النبي يشفع عند الله بأن الله يعني ماذا يستجيب فيهم بأن يخرجوا من النار ويدخل الجنة. هذه الشفاعة تضرب في صميم اعتقاد بعض المبتدعة، مثل من؟ مثل المعتزلة والخوارج، هذا ينافي ما هم عليه من الضلال، إذ أن المعتزلة والخوارج يعتقدون أن المذنب الزاني والسارق والقاتل ومن كان على كبير من الذنوب وعلى المصائب، قالوا هذا إذا مات فإن يموت كالكافر، يكون خالدا مخلدا في نار جهنم، لم يكفرون بالمعاصي، لم يكفرون بالمعاصي. فالمعتزلة والخوارج اتفقوا أن مصير من مات على الكبائر أن يبقى في نار جهنم خالدا فيها، خلاص دخلوا النار إلى الأبد، أبد الآبدين. فلكنهم عندما يقرؤون هذه الأحاديث بأن النبي يأتي يوم القيامة ويخرج هؤلاء الجنة، يقول كيف هذا؟ يعني كيف احنا نقول بان المذنب يدخل الجنة جهنم ويبقى فيها؟ حاله كحال الكافر قريب مع الكفار، ما يخرج البتة منها. فتأتيهم احاديث في بيان ان نبي الله يدخل نبينا ويشفع بشفاعته فيما فيخرج هؤلاء بفضل برحمه الله جل وعلا، يخرج هؤلاء بشفاعته من النار الى الجنة. اذا دل هؤلاء انهم لا يخلدون في نار جهنم، لا يخلدون. فهذا ضرب ضربة عميقة في معتقد وصميم المبتدعة. فماذا فعلوا؟ طعنوا. انظروا إلى البدع الهواء، بدأوا يتراجعوا أو يبدلوا من عقيدتهم الفاسدة، وخاصة مع وضوح السنة في هذا الباب، إلا أنهم كابروا فأنكروا الشفاعة. قال هذه الشفاعة باطلة ما تصح، يا قال هذه باطلة، هذه تخالف القرآن، تخالف الوقائع، تخالف، فأنكروا الشفاعة. فلهذا المؤلف رحمه الله تعالى أتى بهذا من الشفاعة لكمال، لكي يبين المعتقد الصحيح لأهل السنة والجماعة في حال المذنب، وأنه داخل في شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام. والأدلة على الشفاعة كثيرة، وكذلك من الأحاديث المتواترة، أحاديث الشفاعة من الأحاديث المتواترة مما تواترت في السنة، مما تواترت في السنة. وقد ذكر ومن أهل العلم من صرح بالتواتر كابن أبي عاصم، كابن أبي عاصم، فإن ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى في كتاب السنة ذكر أن أحاديث الشفاعة من المتواتر، أن أحاديث الشفاعة من المتواتر. وهكذا القاضي عياض رحمه الله تعالى أيضا ذكر أن أحاديث الشفاعة من المتواتر. وهذا كذا يبين كما في الأبيات المذكورة آنفة، قال: ورؤية شفاعة وحوض، رؤية شفاعة وحوض، شفاعة أي الشفاعة، فإن الشفاعة ثابتة لنبينا عليه الصلاة والسلام، وبالأخص هذه الشفاعة أن النبي يشفع في المذنبين. قال في المذنبين، قال يخرجه من جوف جهنم. قال المؤلف، قال الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط يخرجهم من جوف جهنم. ودل على ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والحديث صحيح، صحيح الألباني رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. ففي هذا بيان على صلة ما جعلت شفاعة لأهل الكبائر، وهم أهل الذنوب والمعاصي، يشفع لهم نبينا عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث الشفاعة الطويل، والذي فيه عند حديث الشفاعة الطويل عندما ماذا يدخل يستأذن نبينا على ربه جل وعلا فيحمده بالمحامد، ثم يخر له ساجدا فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول نبينا أمتي أمتي، فيقول أمتي أمتي، فيقول ربنا جل وعلا: يا محمد أخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، أخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. قال: فأذى فانطلق، ثم أرجع وأحمد الله بالمحامد وأخر الساجد تحت العرش. فيقول الله جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى. فيقول: أقول يا رب أمتي أمتي. فيقال: يا محمد أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. قال: فأذهب فأنطلق. فأفعل أيخرج من النار هؤلاء؟ قال: ثم أنطلق. قال: ثم أرجع فأحمد الله بالمحامد وأخر ساجدا. ثم يقول الله جل وعلا: يا محمد سل تعطى. فيقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال: يا محمد اذهب وأخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. قال: أذف أفعل. وهذا كل ماذا يدلكم على ماذا شفاعته عليه الصلاة والسلام للمذنبين. يخرج من خرج من النار، خرجهم وناس تساقطوا في نار جهنم، تساقطوا في نار جهنم، وهم يختلفون في قدر إيمانهم، عندهم أصل الإيمان. فماذا فيخرج نبينا، يعني يخرج الله بعد شفاعته، شفاعة نبينا، يأذن ربهم بإخراج هؤلاء. وهذا الحديث الصحيحين يدل أعظم دلالة على ماذا؟ على شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الذنوب ولأهل التقصير ولأهل التفريط. وهذا كما قال ماذا؟ من رحمة الله جل وعلا على أمته. قال ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وعلى الصراط أي شفاعة الصراط سيأتي إن شاء الله مسألة أخرى فقرة خاصة بالصراط تترك في محلها. قال وما من نبي إلا وله شفاعة وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين كذلك. ثم قال ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. كذلك أنا من هذه الشفاعة أن الله جل وعلا يأذن لبعض مخلوقاته أن يشفعوا في أهل النار. وقال منها أولاء ذكر من الصديقين والشهداء والصالحين ولا كل ما يشفعون لأهل النار. بل ثم ماذا قال ولله بعد ذلك تفضل كثير أي أن الله جل وعلا بعدما تنتهي تلكم الشفاعات يشفع ربنا سبحانه وتعالى الخلاق. ودليله ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال الله سبحانه وتعالى شفعت الملائكة يعني هذا مقطع من حديث طويل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون هذا الذي أراد المؤلف يعني في هذا الحديث أثبت لهم ربنا الشفاعة شفعوا كلهم بما أراد ذاك النبي يشفع وآخر يشفع ذاك لأمته ذاك لأتباعه ذاك لأقاربه. قال فيقول الله عن هذا تمام الحديث ولم يبق إلا أرحم الراحمين هذا الحديث القدسي يقول الله جل وعلا شفع الملائكة شفع النبيون شفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. قال فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما أي فحما وهذا كله الذي أراد المؤلف حين قال وما من نبي إلا وله شفاعة وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين ولله بعد تفضل كثير في من يشاء والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. هذا الذي وفي الحديث أبي سعيد فيه كل ذلك حيث أن الله أثبت الشفاعة لأهل الولاية من أهل النبوة ومن الملائكة وهكذا أهل الصلاح يشفعون لأقاربهم ولذويهم وهذا كبير يعني كما هو من قد صنف فيه مصنفات وهو من الحديث المتواترة ويدل عليه كثيرا لكن هذا الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى. إلى هنا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلم.